من جهة ثانية في النوع أيضا شنو عندنا؟ نوع قليل، نوع الأنواع، ونوع متوسط، ونوع عالم. اللي هو شنو النوع العالم؟ النوع العالم هو الجسم الذي يقع تحت جنس الأجناس، يعني تحت الجو. أين يقع التضاد في هذه الأمور؟ نقول أما الأجناس العالية اللي سميناها المقولات العاشرة فلا يقع بينها تضاد من نوع التضاد المستحيل. لماذا؟ لأن الجوهرة والعرض يجتمعان في مكان واحد أو لا يجتمعان؟ من الواضح أصلا العرض هو موجود في جوهرة فيجتمعان ولا تضاد بينهم. إذا لا تضاد بين جوهر وعرض، الجسم يجتمع مع الكم والكيف في مكان واحد. كذلك من خلال هذا الكلام نفهم أنه لا تضاد بين نوع من أنواع الجوهر وبين نوع من أنواع العرض، لأن الجوهر كم قسم له؟ الجوهر يندرج تحت كم قسم؟ خمسة أقسام كما ذكرنا سابقا، جسم وصورة وإلى آخره. من جهة ثانية عندنا الأعراض تسعة، وهذه الأعراض أيضا تندرج تحتها شنو؟ أنواع. الكم تحته كم متصل وكم منفصل. الكيف عندنا شنو؟ كيف النفساني وكيف غير النفساني، والكيف النفساني إلى أقسام، والكيف المحسوس مثلا إلى أقسام، وهكذا. فهل يوجد تضاد بين نوع من أنواع الجوهر اللي هو الجسم مثلا وبين نوع من أنواع العرض اللي هو الكيف المسموع مثلا أو الكيف المحسوس؟ أكو تنافي وتضاد أو لا يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي. يعني يوجد جسم مع ذلك شنو؟ هو كيف محسوس، مرئي، مشموم، مذوق، وهكذا. كما لو جئنا بتفاحة، تفاحة لونها أصفر، هذه التفاحة جسم أو ليس جسما؟ من جهة أخرى هي جوهرها، من جهة أخرى لونها أصفر، هذا اللون كيف؟ كيف مفطر. من جهة أخرى شنو؟ طعمها حلو، رائحتها زكية ملموسة، وهكذا. فكلها تجتمع ولا تضاد فيها. إذا لا تضاد بين جوهر وعرض، ولا تضاد بين نوع من جوهر ونوع من عرض، وكذلك لا تضاد بين نوعين من عرض واحد، كما هو نفس المثال. نفس المثال هنا فيها طعم التفاحة، فيها طعم اللي هو شنو؟ كيف مذوق، وفيها رائحة كيف مشموم، وفيها كذا كذا، فتجتمع كلها تحت الكيف. أنواع من الكيف تنطبق على تفاحة واحدة فلا تنافي في ذلك. أين يقع التنافي إذن؟ خلاصة الكلام، أين يقع التضاد؟ يقع بين نوعين أخيرين، لا بين جنسين بعيدين ولا قريبين ولا محزنين، وإنما يقع بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب. ولذلك العلامة يضرب له مثال، يقول مثلا اللون يقول هل هو جنس أم نوع؟ اللون يقول هو نوع، لأنه لا يندرج تحته شنو؟ أنواع أخرى. لو كان جنسا فلا بد أن تندرج تحته شنو؟ أنواع. بينما الأبيض والأسود ليست أنواع وإنما أفراد بالنسبة للون. فهنا بين الأسود والأبيض يقع تضاد أو لا يقع تضاد؟ يقع تضاد. طبعا نحن حينما نقول يكون بين نوعين، النوع عام من كونه نوعا حقيقيا ومن كونه شنو؟ نوعا إضافيا. فيقول هنا يقع التضاد بين الأسود والأبيض باعتبار أنهما يندرجان تحت اللون، وإن كان اللون من جهة أخرى. إذا اعتبرنا الأبيض نوعا والأسود نوعا فالجنس إنهم شنو راح يصير؟ الجنس لونه راح يصير اللون. فاللون بالنسبة للأبيض وبالنسبة للأسود إيش راح يصير؟ جنس. لكن إذا قسنا الأبيض بالأسود، الأبيض بالنسبة للأسود، الأبيض كلي ليس فردا من الأفراد، راح يصير نوع من الأنواع، يعني نوع من أنواع اللون هو شنو؟ أبيض، ونوع من أنواع اللون هو شنو؟ أسود. فيقع التضاد بين من وبينه؟ بين الأبيض والأسود. سؤال، الأبيض والأسود جوهران أم عربان؟ الأبيض والأسود جوهران أم عربان؟ من الواضح أن البياض وكلون، يعني كلون، إنما هو عرب وليس بجوهر. لذلك أضافوا قيدا آخر للثبات، قالوا لا بد من وجود موضوع واحد يتنافيان فيه، يعني هذان الضدان. حينما نقول الضدان لا يجتمعان، أين لا يجتمعان؟ في موضوع واحد. وبمجرد أن نقول في موضوع واحد، الذي يوجد في موضوع هو الجوهر والعرب، هو العرب. فماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن التضاد يكون بين العرضين وليس بين العرضين وليس بين جوهرين. إذن لحد الآن كم خصوصية اتهمنا للتضاد؟ أولا التضاد بين الأجناس وبين الأنواع الأخيرة. ثانيا لا بد أن يكون الموضوع واحد لو متعدد، لا بد أن يكون واحد. لماذا؟ لأن الموضوع لو كان متعددا أكو تضاد، لو ما تضاد. السواد هنا والبياض هنا، هنا لا يوجد هذه الخصوصية الثانية. هي خصوصية ثانية أنهما في موضوع واحد، وقع الكلام فيها. إن لازم ذلك، يعني لازم اشتراط وجود الموضوع، أنه هل يمكن أن يقع تضاد بين الجواهر أو لا يقع تضاد؟ هل يمكن أن يقع بين جوهرين أو لا يمكن أن يقع؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الجوهر ليس في موضوع، موجود لا في موضوع، بينما التضاد يحتاج إلى موضوع. فحينما نشترط في التضاد أن يكون في موضوع واحد، فهذا يعني أننا نقول أن التضاد لا يكون بين الجوهرين، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. ليه؟ لأن الأنواع الجوهرية أيضا متضادة. النوع، الصورة النوعية للإنسان والصورة النوعية للفرس متضادتان أو ليستا متضادتين؟ متضادتان. فكيف تقولون بأن التضاد إنما يوجد في الأعراض؟ قالوا لا، حينما نقول يوجدان في موضوع نعمم كلمة الموضوع، لأن كما تقدم سابقا وشرحناه سابقا، عندنا موضوع وعندنا محل. ما هو الفرق بين المحل والموضوع؟ شرحناها. إذا المحل على نوعين، محل يستغني عما يحل فيه، هذا شو نسميه؟ موضوع. ومحل متقوم بما يحل فيه، لا يستغني عما يحل فيه، هذا شو نسميه؟ محل. فالمحل فيه خصوصية عدم الاستغناء بل التقوم، أما الموضوع فيه شنو؟ خصوصية الاستغناء. مثلا اللون حينما يعرض على الجدار، الجدار في وجوده متقوم باللون الأبيض أو غير متقوم باللون؟ غير متقوم. فالجدار راح يصير محل وموضوع؟ راح يصير موضوع. أما إذا كان المحل متقوما بما يحل فيه، شو نسميها؟ نسمي محل ما نسمي موضوع، كما تقدم عندنا في المادة والصورة، حيث قلنا أن المادة عفوا أن الصورة أين تحل؟ الصورة النوعية تحل في المادة، ولكن المادة تستغني عن الصورة ولا تستغني؟ فالمادة موضوع عن محل؟ محل. ولذلك قلنا إن تعريف الجوهر موجود لا في موضوع، تعريف دقيق لإرادة إضافة، إرادة إضافة شو نقول؟ موجود لا في موضوع مستغن العرض، موجود في موضوع مستغن عنه. أما الجوهر هل يمكن أن يوجد في موضوع غير مستغن عنه أو لا يمكن؟ أعيد السؤال، الجوهر هل يمكن أن يوجد في محل، هذا شيء كلمة موضوع، الجوهر هل يمكن أن يوجد في محل غير مستغن عنه، يمكن أو لا يمكن؟ الجوهر يوجد في محل، هذا المحل لا يستغني عن الجوهر، هذا ممكن لو لا؟ هذا ممكن، ليه؟ لأن الصورة النوعية، الصورة النوعية جوهر، جوهر تحل، أين تحل؟ في المادة، فالمادة محل والصورة النوعية هي جوهر، ولكن هذا المحل الذي هو المادة لا يستغني عن ذلك الجوهر وهو الصورة النوعية، وهذا لا يخل بجوهريته، لأن المحل لا يستغني عن الحال فيه وهو الجوهر. إذن الجوهر له محل أو ليس له محل؟
له محل،
كما أن العرض له موضوع. إذن نحن نشترط في الضدين، شنو؟ لا يجتمعان، احنا قبل قليل قلنا في موضوع واحد، احنا نشيله نقول في محل واحد، في محل واحد، يعني كلمة الموضوع أعم من الموضوع المستغني عما يحل فيه والموضوع الذي لا يستغني، يعني أعم من الموضوع والمحل. ليش نخلي أعم؟ حتى يشمل من؟ حتى يشمل الجوهر. لماذا؟ لأن التضاد أيضا يقع بين الجواهر. توضيح ذلك أن المادة الأولى أو الثانية، المادة اللي راح تصير محل يحل فيها الجوهر أو لا؟ تحل فيها الصورة النوعية للإنسان. زين، إذا حلت فيها الصورة النوعية للإنسان، هل يمكن في نفس الوقت أن تحل فيها الصورة النوعية للفرس؟ لا يمكن. إذن ماذا نفهم؟ أن الصورة النوعية للإنسان والصورة النوعية للفرس لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد وهو المادة. لا تعبر في موضوع واحد، لأن المادة مو موضوع، المادة شنو؟ محل، لأنها غير مستغنية عما يحل فيها. فالصورة النوعية للإنسان والصورة النوعية للفرس لا متضادتان، لا يمكن أن تجتمعا في محل واحد، ولذلك نعمم، ما نقول الضدان لا يجتمعان في موضوع واحد، لا، الضدان لا يجتمعان في موضوع أو في محل واحد حتى يدخل التضاد بين في الجواهر. وإلا لو نقتصر على كلمة موضوع فالتضاد بين الجواهر لا يدخل، وإنما التضاد سوف يكون مقتصرا على الأعراض. إذن خلاصة الكلام أن التضاد يكون بين النوعين الأخيرين. ثانيا أنه لا بد أن يكون في موضوع واحد أو في محل واحد. أكو خصوصية أخرى يذكرها العلامة، يقول أن الضدين لا بد أن يكون بينهما غاية التنافي، لا بد أن يكون بينهما غاية التنافي. يعني إذا كانت هناك حالات وسطية فهذه الحالات الوسطية لا نعبر عنها بالتضاد. يعني لو كان لدينا خط في أخيره من هنا اللون الأبيض وفي أخيره من هنا اللون الأسود وبينهما الألوان متدرجة، الأصفر مثلا قريب من قريب للأبيض، بينما البنفسجي قريب من للأسود، الأحمر قريب من للأسود، وهكذا. هذه الألوان النسبية في المنتصف لا يصدق عليها تضاد حقيقي، وإنما التضاد الحقيقي بين بين الأسود والأبيض. نقرأ الفصل السابع في تقابل التضاد. التضاد على ما تحصل من التقسيم السابق. يا تقسيم سابق إن إما وجوديان وإما أحدهما وجودي والآخر عدمي. الضدان من يقسم؟ وثانيا خصوصية ثانية بهم لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. كون أمرين وجوديين غير متضائفين، غير متضائفين. قد واحد يقول هذا مو تعريف فيلمي، انت ذا في تعرف شيء ومو تقول غير. هذا نعرف الانسان ما اقدر اقول غير، غير الفرس وغير الفيل وغيره، هذا مو تعريف فيلمي. فمن يقول غير متضائفين
يقصد
يعني قاعد يذكر قسيمة، وذكر القسيم في التعريف فني او ليس بفني، ليس بفني، لكن هنا مقصود شيء ثاني، مو مقصود المتضايقين. مقصود يريد يخلي ذاك القيد اللي ذكرناه بالمتضايقين، تعقل احدهما متوقف على تعقل الاخر. فكانه قال هنا كون امرين وجوديين لا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الآخر. هذا مقصود متغايرين بالذات، هذا القيد خاص بي من هذا، خاص بالمتضايفين أو الضدين أو عام لكل أنواع التقابل، هذا عام لكل أنواع التقابل، فلا يعتبر قيدا وإنما يعتبر كالجنس بمثابة الجنس، أي غير مستمعين بالذات. يعني ناس أنه ذكر جنسا واحدا اللي هو شنو؟ جنس بعيد متغايرين بالذات، وجنس قريب أمرين وجوديين، وذكر فصلا أو خاصة غير متضايفين، يعني لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. ومن أحكامه أن لا تضاد بين أحكامه، يعني أحكام التضاد، أن لا تضاد بين الأجناس العالية من المقولات العشر. ليش؟ لأن التضاد بين أين يقع التضاد؟ بين النوعين الأخيرين، فإن الأكثر من واحد منها، يعني من هذه الأجناس العالية، تجتمع في محل واحد. ليش ما قال موضوع واحد؟ يعني هو قال الأجناس العشرة أو المقولات العشرة، فالجوهر لا يوجد في موضوع، الجوهر يوجد في محل، لذلك عبارتنا دقيقة، يعني قال محل حتى يشمل الجوهر. كالفم والسيف وغيرهما في الأجسام، فإنها تجتمع ولا تجتمع؟ تجتمع. الجسم له كم وله كيف وإلى آخره. وكذا أنواع كل منها مع أنواع غيره، يعني النوع مثلا من الجوهر اللي هو الجسم مع الكيف المبصر من مقولة الكيف يجتمعان. وكذا بعض الأجناس المندرجة تحت الواحد منها مع بعض الآخر، كاللون مع الطعم مثلا. اللون، اللون من يا مقولة؟ اللون كيف، كيف شنو؟ زين الطعم كيف مذوق، فاجتمع في تفاحة واحدة اللون أصفر وذوقها شنو؟ لطيف حلو، فيجتمعان في مكان واحد ولا تضاد بينهما. طبعا هاي احنا منين استخرجناها؟ انه لا تضاد بين الاجناس العالية او بين نوعين من جنس واحد او بين انواع من اجناس متفرقة. هاي منين اخذناها؟ عن طريق الاستقراء، تتبعنا الامثلة والموارد فوجدنا انها تجتمع ولا اشكال فيها. لذلك قال فالتضاد بالاستقراء، لأننا توصلنا له مو بقياس عقلي أو قسمة عقلية، وإنما بالاستقراء الخارجي رأينا كيف يجتمع مثلا مع غيره، مع الجسم، الكم يجتمع مع الجسم من طريق الاستقراء الخارجي. فالتضاد بالاستقراء الخارجي إنما يتحقق فقط يستحيل بأمر بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب واحد كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون كذا قرروا. يعني يقول هذا كلام زين. إذا فهمنا ذلك، الإنسانية والفرسية بينهما تضاد أو لا؟ بينهما تضاد أو لا؟ نعم. لماذا؟ نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب واحد وهو شنو؟ الحيوان. وهكذا ومن أحكامه، يعني أحكام التضاد، أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه. يعني هذان ضدان. من قال موضوع؟ إيش خرجنا؟ خرجنا الجواب. يعني الفرسية والإنسانية تدخل في التضاد ولا تدخل؟ لا تدخل، لأن الفرسية والإنسانية لا تتواردان على موضوع واحد. زين، ليش نشترط الموضوع الواحد؟ لأن الموضوع لو كان متعدد فلا تضاد، إذ لو لا موضوع شخصي مشترك لم يمتنع تحققهما في الوجود. يعني تحقق الضدين كوجود السواد في جسم والبياض في جسم آخر. ولازم ذلك، يا هو ذلك، أنه لا بد من وجود موضوع يتواردان على موضوع واحد. ولازم ذلك وهو اشتراط الموضوع أن لا تضاد بين الجواهر. لماذا؟ إذ لا موضوع لها، يعني للجواهر توجد فيه، لأن الجوهرة موجود لا في موضوع. فالتضاد إنما يتحقق في الأعراض. هذا على شنو؟ على اشتراط الموضوع. لكن إذا شلنا الموضوع وخلينا المحل فتدخل أو لا تدخل؟ وقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل، يعني شال كلمة موضوع وخلى مكانه شنو؟ المحل. ليش؟ لأن المحل أعم. المحل إما أن يكون مستغنيا عما يحل فيه فيسمى موضوع، وإما أن يكون شنو؟ غير مستغني. يعني بعبارة أخرى، ما هي النسبة بين المحل والموضوع؟ عموم وخصوص مطلق. كل موضوع هو محل، ولكن ليس كل محل هو موضوع. فلذلك شال كلمة موضوع وخلى مكانها كلمة محل التي هي أعم. وقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل حتى يشمل مادة الجواهر، لأن الجوهر يوجد في المادة، وإذا وجد في المادة فالمادة موضوع له محل. ليش محل؟ لأن المادة غير مستغنية عن الجوهر الذي يحل فيها. ولذلك الصورة النوعية للإنسان التي تحتاج إلى مادة، والصورة النوعية للفرس التي تحتاج إلى مادة، متضادتان أم ليستا متضادتين؟ متضادتان، لا تجتمعان في محل واحد وهو المادة. وعلى هذا يتحقق التضاد بين الصور الجوهرية الحالة في المادة كالصورة النوعية للإنسان والصورة النوعية للفرس والصورة النوعية للماء والصورة النوعية للتراب وهكذا. ومن أحكامه أحكام من؟ أحكام التضاد أن تكون بينهما يعني بين المتضادين غاية الخلاف، مو خلاف نسبي بسيط، لا غاية الخلاف يعني هذا في طرف وذاك في طرف آخر. فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة بعضها أقرب إلى بعضها من بعض، طبعا هاي عبارة يقدر يختصر شو بعضها أقرب إلى بعض من غيرها، فالمتضادان هما الطرفان اللذان بينهما غاية البعد والخلاف كالسواد والبياض، الواقع بينهما ألوان أخرى متوسطة بعضها أقرب إلى أحد الطرفين من بعض. يعني بين السواد والبياض كم لون؟ ألوان عديدة، بعضها قريب للأبيض كالأصفر وبعضها قريب للأسود شنو؟ كالأحمر مثلا. فكأنه اللون متدرج من الأبيض فيزداد شدة إلى أن يصل إلى الأسود، فالتضاد بينه وبين بين النقطة الأولى وهي البياض والنقطة الأخيرة وهي السواد. لماذا تكتشف من ذلك؟
مقارنة نقصير بيننا يعني بين الأسود مثلا وبين الأزرق،
فصار لون يمتلك لا الأزرق والأحمر والأخضر والأخضر والبنفسجي كلها واقعة بين الطرفين الأسود والأبيض كلها مغافة من هذين اللون. البنفسجي
وين القيسمة؟
البنفسجي أقرب من الأسود من الأبيض، يعني افترض هاي بداية الأبيض وهذا هنا الأسود، فيبدأ الأبيض أقرب الألوان إلى السود الأصفر الفاتح ثم الأصفر الغامق ثم الأخضر ثم كذا إلى أن البنفسج البنفسج أقرب الألوان للأسود، الأسود أشد من البنفسج يفترض بدرجة، فهنا بعض الألوان أقرب إلى الأبيض وبعض الألوان أقرب إلى من؟
يعني إلى الأسود يعني نقول بين
من حيث الشدة. فماذا نكتشف؟ أن التضاد بيننا وبين
بين الأسود والأبيض
بين الأسود والأبيض، وما لا نستنتج من ذلك؟
لا تضاد يعني بين بقيه الألوان؟
ها يعني شنو؟ نستنتج أكو استنتاج لطيف من هذا الكلام يعني. أنه يوجد لدينا ضدان لهما ثالث أو لا يوجد لدينا ضدان لهما ثالث، حسب هذا الكلام لا يوجد لدينا ضدان لهما ثالث لأن الضدين غاية الخلاف، الطرف من هنا والطرف من هناك ذن الضدين، أما ما بينهما فلا يلفق عليهما أنهما ضدان، يعني التضاد بين الأسود والأبيض لا بين الأسود والأصفر، يعني فلا يوجد لهما ثالث. ولكن من جهة أخرى نقول لا، الأسود والأبيض يرتفعان ولا يرتفعان يرتفعان، يعني حينما نأتي إلى هذه المنضدة لا هي سوداء ولا هي بيضاء وإنما هي لون آخر صفراء مثلا، فمن هذه الجهة نقول لهما ثالث يرتفعان. أما إذا لا نظرنا بهذا النظر هما الطرفان اللذان بينهما غاية البعد يرتفعان ولا يرتفعان؟ لا يرتفعان. كالصفرة بعضها أقرب إلى أحد الطرفين من بعض كالصفرة التي هي أقرب إلى البياض من الحمرة مثلا، فإن الحمرة أقرب إلى الزوار. ومما تقدم يظهر معنى تعريفهم المتضادين بأنهما أمران وجوديان، هذا جنس أم فصل؟ أمران وجوديان، هذا جنس، هذا جنس يشترك فيه المتضايفين وضدين، المتضايفان وضدين متواردان على موضوع واحد، احنا قلنا كلمة موضوع كل شيء نقول محل واحد، متواردان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب. ليش قال داخلان تحت جنس قريب؟
حتى يخرج بقيت.
حتى شي قلنا أنه التضاد لا يقع إلا بين النوعين
الأخيرين،
لأن الذي يدخل تحت الجنس القريب هو شنو؟ هو النوع الأخير، مو النوع المتوسط ولا النوع العالي. بينهما غاية الخلاف، هاي إشارة يا نقطة إلى النقطة الأخيرة كالسوادي والبياض. هذا تمام الكلام عن الفصل السابع. الفصل الثامن يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.